حدد من نمو التجمعات السكنية العربية نتيجة للقوانين منع البناء وأوامر المصادرة والأوامر العسكرية. أيضا أدى بناء المستوطنات إلى التهام طرق المواصلات الخاصة بالمستعمرات لنسبة كبيرة من الأراضي الزراعية وقطع العديد من الأشجار المثمرة، وذلك نتيجة شق طرق المواصلات بإيصالها بالمستوطنات. ونلاحظ أيضا تسخير كافة الموارد المائية في الضفة الغربية لخدمة المستعمرات سواء كان لأغراض الشرب أو لأغراض الزراعة. وبالنسبة للأثر البيئي الناجم عن هذه المستوطنات، فنلاحظ أن هناك تغيير في طبوغرافية العديد من المناطق، وذلك بسبب أعمال التجريف وقطع الأشجار القائمة، وأيضا تسرب المياه العادمة من هذه المستعمرات إلى الأودية، مما يؤدي إلى تلوث الينابيع والمزروعات وخاصة الزيتون.
وأخيرا تبقى الأرض محور الصراع. ولنقاش تفاصيل أخرى حول الموضوع يتحدث مدير المركز الجغرافي الفلسطيني المهندس عبدالله عبدالله إلى الزميل أحمد رفيق عوض.
واستكمالا لهذا الموضوع كما قالت الزميلة مها، فإننا نستضيف المهندس عبدالله عبدالله مدير المركز الجغرافي الفلسطيني في الاستوديو. أهلا وسهلا بك مهندس عبدالله.
أهلا وسهلا.
مهندس عبدالله، يعني كما استمعنا للتقرير، هو تقرير بمعطيات مرعبة ومخيفة ومقلقة جدا حقيقة. ويعني ما قاله أحد موظفي هذا المركز، مركز الجغرافي الفلسطيني، الأخ زهران، حكى عن التأثير الطبوغرافي الديموغرافي البيئي للاستيطان على أرض الفلسطينية. ماذا عندك لتضيف على قوله؟
أستطيع أن أقول أن مسألة المستعمرات هي مسألة كانت تستهدف الوجود الفلسطيني. لقد حاول الإسرائيليون من خلال إقامة المستعمرات السيطرة على الأرض الفلسطينية وتهويدها لإنشاء ما يسمى بإسرائيل الكبرى. تجسد هذا التوجه من خلال الخطوط والخطط السياسية العامة لمختلف الأحزاب الإسرائيلية.
هل ترى هناك فرق في مهندس عبد الله، أسف على المقاطعة، ولكن هل ترى فرق بين خطط الليكود الاستيطانية في زيادة عدد المستوطنات وخطط العمل في توسيع المستوطنات؟
أبدا، لم يكن في البداية أي فروق، فكلاهما كان يهدف للوصول لنفس الأهداف، ولكن حزب الليكود كان متشددا أكثر، واضحا أكثر من حزب العمل في خططه. وللعلم فلقد أثبتت الدراسات أن مجمل مساحة الأراضي التي هودت أو حولت إلى مستوطنات داخل الضفة الغربية أو حتى داخل القدس نفسها كانت أشد كثافة في زمن حزب العمل.
نعم،
دعني أقول إن مساحة المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية لا تشكل أكثر من 1.47% مساحة الضفة الغربية. أما في قطاع غزة فإنها شكلت أيضا 1.71% من مساحة قطاع غزة، وهذه هي مساحة المناطق المبني عليها، هي مسطحات البناء للمستوطنات القائمة، أو ما يسمى بالمنطقة الحضرية للمستعمرات. وهذه نسبة إلى حد ما أعتقد أنها عالية، وعالية ليس قليلا وإنما كثيرا، وتدل على رغبة الإسرائيليين في السيطرة بسرعة على الأراضي الفلسطينية داخل الضفة الغربية وقطاع غزة. ودعني أقول لك أن مسألة إنشاء المستعمرات اعتمدت على خطط تم إعدادها داخل الحكومة الإسرائيلية وداخل الوكالة اليهودية. وبعد دراسة كبيرة تمت قام بها تحديدا وأكثر ما يكون المخطط اليهودي ماتتياهو دروبليس،
وهذا كما كشف عنه النقاب حديثا حول التقرير السري في الحكومة، قدم إلى الحكومة مؤخرا.
نعم، هذه الخطة تم إعدادها في ما بين الأعوام 1980 إلى 1983، والتي استهدفت خلق واقع يستحيل معه إقامة كيان سياسي فلسطيني مستقل في أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة. كما استهدفت الخطة في ذلك الوقت أيضا إلحاق أراضي الضفة الغربية ببقية أجزاء فلسطين التي كانت محتلة عام 1948، وهدفت الخطة أيضا إلى محو الخط الأخضر، وتم إقامة 13 مستوطنة على طول الخط الأخضر تقريبا نصف مساحتها تكون داخل الضفة الغربية والنصف الآخر داخل منطقة التمارين.
خلق واقع ديموغرافي يمنع تكون شيء اسمه خط أخضر أو حد.
طبعا خطة الإسرائيليين في السيطرة تبدأ أولا بالسيطرة على الأراضي والاستيطان بها، ثم الضم في مرحلة لاحقة، ويكون نتيجة لذلك خلق مجمعات استيطانية يهودية إسرائيلية كبيرة تخلق حقيقة ديموغرافية جديدة لصالح اليهود والإسرائيليين، وهذا ما يحدث الآن في القدس.
إذن هذا هو يعني هدف الاستيطان السياسي. مهندس عبد الله، ماذا تقومون بالمركز الجغرافي الفلسطيني؟ ما هي مهمتكم في هذا المجال، مجال الاستيطان؟ ماذا تفعلون؟
المركز الجغرافي الفلسطيني هي مؤسسة فلسطينية تقوم على إنشاء نظم الخرائط على المستوى الوطني، تقوم بإنشاء أيضا نظم المعلومات الجغرافية على المستوى الوطني، تقوم بتوفير المعلومات المختلفة عن الأراضي الفلسطينية سواء باستخدام صور الأقمار الصناعية أو الصور الجوية لترقيم أو تحويل المعلومات عن الأرض والموارد الطبيعية الفلسطينية المختلفة بالأرقام من أجل استغلالها بشكل إيجابي في عملية التخطيط والتنمية. ودعني أقول لك أننا بدأنا نستهدف أيضا من هذا العمل خلق وعي لدى المواطن الفلسطيني، بالأرض الفلسطينية وبالثروات الطبيعية الفلسطينية، حتى يستطيع هذا المتواطن أن يتفاعل مع البيئة، ونتيجة هذا التفاعل سيستطيع استغلال هذه المصادر الطبيعية، وبالتالي خلق اقتصاد قوي متمكن يؤدي الى في النهاية الى خلق استقلال سياسي.
نعم مهندس عبد الله، يعني هذا ما تقوله الارقام وهذا ما تقومون به، ولكن السؤال مرتبط بموضوعنا، هذا الاستيطان، هذا التخريب المقصود، التخريب الديموغرافي الطبوغرافي البيئي، هذا التخريب المقصود حتى لعملية السلام بازدياد الاستيطان، هل تعتقد انه هذا الاستيطان سيقف حائلا امام تكون الشخصية الفلسطينية، تكون الكيان الفلسطيني؟
اعتقد انه بعد اتفاق اوسلو توقفت هذه المسألة، واعتقد ان حسن الاداء الفلسطيني سيوقف حقيقة سعي الاسرائيليين لخلق واقع سياسي وواقع طبوغرافي يستحيل معه إقامة الدولة الفلسطينية. ففي المفاوضات الأخيرة في طابة وبعد الاجتماع مع الإسرائيليين في مرات عديدة، دعني أقول أن فكرة انسحابهم من الضفة الغربية بدأت تستوطن في عقولهم وفي قلوبهم، وأن المسألة مسألة وقت، ولكن حسن الأداء الفلسطيني هو الذي سيتمم هذه القضية وسيجعل مسألة الانسحاب التام من الأراضي الفلسطينية المحتلة قريب أو بعيد.
نعم، حسن الأداء الفلسطيني تقصد ليس المفاوض فقط، ولكن المواطن أيا كان موقعه وفي كل مربع يجب عليه أن يقوم بأداء حسن.
نعم، هذا ما أعني، لأن المفاوض الفلسطيني بدون المجتمع الفلسطيني لا يساوي شيء.
نعم، وبهذه الجملة العظيمة والرائعة نشكر المهندس عبد الله مدير مركز جغرافي الفلسطيني على هذا اللقاء. شكرا لك.
شكرا.
والناس في اعداد الخرائط
برنامج الميكروفون والناس يتواصل معكم اعزائي المستمعين. يظللنا شهر كريم، شهر فيه مغفرة ورحمة وتراحم وتواصل، ومن المفروض ان يكون شهر تقشف وزهد والتزام باوامر الله سبحانه وتعالى. فما هو الواقع؟ تقرير مها عواد.
اي انسان عنده قناعة وعنده ارادة، يعني اللي بده يصوم بصوم واللي ما بدهش يصوم بصومش.
الصيام واجب على كل مسلم، فهل صحيح ان الانسان المسلم المعافى له الحرية في اتخاذ قرار الافطار بحجة مصاعب العمل او عدم القدرة على تحمل الجوع او العطش؟ اذا لماذا يفطر بعض المواطنين علما باننا في هذا الشهر الفضيل من هذا العام لا نصوم سوى ساعات بعكس ساعات الصيف الطويلة؟ عن الأسباب التي تدفع بعض المواطنين للإفطار في شهر رمضان تحدث بعضهم عن ذلك.
والله امبارح رحت على مطعم لي ودفعت 30 شيكل فعشان هيك بطلت أصوم.
يمكن المسألة لها علاقة بالعادة أحيانا.
والله صحيح مستر، نفسيا ما بعرفش يعني أصوم، مش كثير الشيء بزعجني يعني الأكل والشرب ولا الدخان حتى.
لا تخلو مؤسسة حكومية أو خاصة أو حتى الشارع من أولئك الذين ينتهكون حرمة شهر رمضان لعدة أسباب غير شرعية، فما هو رأي المواطن الفلسطيني بهؤلاء؟
كل إنسان ما بصوم في رمضان هو هذا ذنبه على جنبه، والله سبحانه وتعالى هو اللي بحاسب.
بصومش مثلا يفطر في الدار، اللي بصومش طبعا عقابه من ربنا راح يكون عسير مش شوي، طبعا عقابه من الشعب بكفي المسبات والطراحيم اللي راح يأكلها يعني من هذا الإنسان. طب بفضل إذا بنيتم بتستروا يعني دبر حالة في زاوية بيوكل بحماة.
نحتفل بشهر رمضان المبارك هذا العام ولأول مرة في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية، فما هي الإجراءات القانونية التي ستتخذ بحق الذين يخالفون حرمة شهر رمضان؟ عن ذلك أجرينا هذا اللقاء مع العقيد صائب الرئيس مدير شرطة رام الله الذي تحدث قائلا:
شهر رمضان إن المفروض له فضيلة وقدسية ومعاملة خاصة من قبل الجماهير في الشارع عموما. إخواننا المسيحيين وهم ملتزمين حقيقة بشهر رمضان، ولا نرى منهم أي شخص جهرا يعلن مثلا سيجارة أو أكل أو خلافه. فالمطلوب من إخواننا المسلمين حقيقة الالتزام بشهر رمضان الفضيل وعدم التبجح او اظهار الفطرة لاي انسان اذا كان مفطرا. فاذا بليتم فاتفروا، اللي عايز يفطر هذا الانسان بينه وبين ربه، انا لا اشاركه في هذا الموضوع. لكن اذا حب يفطر فليكن ليس جهرا، وإذا ضبطنا أي إنسان مفطر وكان مسلما مفطر جهرا سنقوم بحجزه 24 ساعة على الأقل في السجن توقيف حتى يكون عبرة للآخرين.
كان هذا موقف القانون من المنتهكين لحرمة شهر رمضان، فماذا عن الحكم الشرعي بحق هؤلاء؟ للوقوف على ذلك التقينا مفتي رام الله الشرعي فضيلة الشيخ فتح الله السلوادي الذي تحدث قائلا:
وهناك فئة لا تخشى الله ولا تخجل من الناس يجاهرون بالإفطار علنا بسيجارة أو بمطعم أو مشرب. هؤلاء الناس حكمهم الشرعي إن كانوا مستهجنين رمضان غير عابئين به لا يرونه واجبا فهم كفرة بكفرهم هذا للحاكم القادر على الحكم أن يستبيح دمهم. وأن يحاكمهم حتى الموت، لأنهم أنكروا شيئا ظاهرا من الدين بالضرورة، وإن كان إفطارهم كسلا وعدم استجابة للدين لطباع رديئة فيهم. في الحالة هذه على الحاكم أن يعذرهم وأن يعاقبهم، وله أن يسجنهم سجنا طويلا حتى يتأدبوا بعد العظة والإرشاد، وإن لم يتوبوا فعلى الحاكم أن يتخذ إجراء قاسيا، إما التغريب والنفي أو دوام السجن حتى يتوبوا إلى الله.
إنسان شافني مفترى أو إشي يصير يسب ويرحم ويحكي وهذا ليش حر أنا.
وإلى موضوع آخر تماما، فهناك 6 صحف يومية فلسطينية بالإضافة إلى العديد من المجلات الأسبوعية والشهرية التي تصدر في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويمكن القول أن الصحافة تزدهر في ظل السلطة الوطنية، فإلى أي مدى نلمس تلك الحرية في القول والتعبير؟ تقرير جواد حمايل.
كيف تم التعامل مع مفهوم حرية الصحافة فلسطينيا؟ وكيف تم تطبيق هذا المفهوم خلال مسيرة النضال التحرري لأكثر من 30 عاما هنا في الوطن وهناك في المنافي؟ وبتجسد السلطة الوطنية على أرض الوطن وميلاد دولة مؤسسات وقانون، شهدنا انطلاقة كبيرة في إصدار الصحف والمطبوعات بأنواعها، فكيف تم استيعاب وتمثل وتطبيق هذا الشعار حرية الصحافة؟ حافظ البرغوثي رئيس تحرير صحيفة الحياة الجديدة يقول:
حتى الآن لا نستطيع أن نعطي أحكام مسبقة أو مسبقة عن الحرية الصحفية في السلطة الوطنية، ما زلنا في البداية، وأرى أن من واجب الصحافة في هذه المرحلة أو خلال المرحلة السابقة أن تتواصل مع السلطة. هنا يجب على الصحافة أن تتغاضى عن كثير من الأمور باعتبارها ضرورية، لأننا نعيش حالة ما بين الحرب وبين السلم، وأعتقد أننا كصحفيين يجب أن نتكاتف نقابة وأصحاب مؤسسات من أجل إرساء مبادئ للحرية الصحفية بحيث يمكننا الدفاع عنها في مواجهة ليس السلطة فقط، مواجهة المؤسسات الأخرى، مواجهة المستقبل نفسه. فالحرية الصحفية يمكن تكييفها حسب الظروف التي نمر بها.
أما السيد ماهر العلمي سكرتير تحرير صحيفة القدس يقول:
الصحف الموجودة حاليا على الساحة كلها يكون واقعيين، لا تمام بحروف صحافة موجودة في دائرة من الخوف، لا نستطيع أن ندعي أننا سلطة رابعة.
ويقول السيد أسعد الأسعد رئيس تحرير جريدة البلاد:
حتى الآن أستطيع أن أقول أنه هناك حرية نسبية، بمعنى نحن عانينا طوال 28 سنة من الاحتلال الإسرائيلي مما يسمى بالرقابة العسكرية. هذه الرقابة الآن نحن في ظل السلطة الوطنية، ليست هناك رقابة. الصحيح الرقابة هي رقابة وطنية، رقابة ذاتية على الصحافة. أنا حسب ما أرى الأمور التعامل مع السلطة الوطنية طبعا ليس هناك وجه للمقارنة، ولكن لابد من الإشارة أنه تعامل مختلف جذريا. نحن مضطرون إلى أن ننشر ما يساعد هذه السلطة على المضي قدما في تحقيق ما ينفع الناس، وبنفس الوقت نحن مضطرون أيضا إلى نشر الأخطاء والخروقات التي تقوم بها أحيانا بعض أجهزة السلطة الوطنية سواء كانت عن قصد أو عن غير قصد. لكن هنا الوضع يختلف، نشر هذه المادة يستهدف بالأساس تصحيح المسار وعدم ارتكاب مثل هذه الخروقات مرة أخرى.
لقد فرض النضال التحرري ضد الاحتلال أولويات معينة على الصحافة الفلسطينية، مما جعل التركيز على القضايا الاجتماعية والأخرى تغيب لصالح هذا النضال الطويل المر والقاسي. ولكن ونحن على أعتاب تحول جديد وانتقالنا من مجتمع محطم إلى مجتمع مدني، فما هي الأسس التي ستبنى عليها العلاقة ما بين أذرع السلطة المختلفة والصحافة؟ يقول السيد محمد سليمان مدير عام وزارة الإعلام حول ذلك:
العلاقة المستقبلية هي علاقة اهتمام السلطة بحرية التعبير المسؤولة. الإشكالية الأساسية ليست في وعي السلطة، الإشكالية الأساسية حتى الآن هي في وعي الصحفي. للأسف الشديد يعني احنا عم نراقب بس ما لغاية الآن لم نستدعي أحد، لم نتعرض لحرية أحد، لم نتعرض لحرية صحيفة، برغم انه في صحف كثير تصدر ارتفاع للقانون، ومع ذلك احنا ما كوزارة الإعلام ما تعرضنا لهم على الإطلاق. احنا اي مطبوعة اي شخص اي مؤسسة بيجي بيقول بدي ترخيص مشان اصدر بنقول له تفضل اصدر.
تعكس الصحافة في المجتمع الديمقراطي التعددية السياسية والفكرية وتوفر متنفسا علنيا وشرعيا لها، فما هي طبيعة الدور الذي تقوم به نقابة الصحفيين لحماية حق التعبير؟ يقول نقيب الصحفيين نعيم الطباسي:
ونحن نقول بكل احترام أننا معنيين بعلاقات وطيدة وعلاقات محترمة بيننا وبين السلطة، لأن الآن نحن نتعامل مع سلطة أن يتفهموا حساسية وضع الصحفي الفلسطيني. نحن عانينا الكثير من الاحتلال، ونحن الآن توقين لأن نرى وضعا يعني يتعمد بالحرية.
إذن بعد كل هذا كيف يمكن النهوض بمستوى الصحافة وأدائها، وكيف يمكن تأسيس علاقة صحية بين الصحافي والسياسي؟ يقول العلمي:
أول شيء كما قلت لك يجب أن تنتخب رابطة صحفيين قوية قائمة على أسس مهنية فقط، تتولى تنظيم شؤون الصحفيين، تصنيف الصحفيين، من هو الصحفي، طبعا يجب ان يتولى ادارتها ناس حتى يكونوا متفرغين، يجب ان يكونوا متفرغين لها الضابطه.
ويقول اسعد الاسعد،
للاسف برايي ان المدرسه الصحفيه التي درج على اساسها الصحفيون طوال سنوات الاحتلال، هذه المدرسه هي مدرسه كلاسيكيه، وانا دائما اشبهها بالمدرسه او بحال التلميذ الكسول. معظم الصحفيين هم للاسف هم تلاميذ كسالى، بمعنى هناك ما يسمى بستوري في الصحافه، وشارعنا الفلسطيني وريفنا الفلسطيني ومدننا وقرانا ومخيماتنا مليئه بالواقع بالقصص الصحفيه التي تستحق ان يكتب عنها. للاسف عدد قليل جدا من صحفيين، ربما لا ابالغ اذا قلت لا يزيد عدد ما 20 الى 30 صحفي فقط، هم اللي بيعملوا تقدر انك تقول ان هناك صحفيين فلسطينيين.
استاذ حافظ، هناك خلط ما بين الصحفي والسياسي، هل يمكن الفصل بينهم؟
طبعا
لا مجال المقارنه بين الصحفي صحفي والسياسي سياسي، لكن عندنا المفاهيم تختلف. قد ياتي صحفي عندي ويتناول فنجان قهوه بعد الافطار وياخذ ويقول انا اعمل وانا صحفي، وهذا وقع، وياخذ هويه ويصبح صحفي. ما اسهل ان تطلق تعبير الصحفي على اناس ليسوا صحفيين، وما اسهل ان يتسيس من هم ليسوا بسياسيين. تختلف المفاهيم عندنا، يصبح خبير نحو الأمية هو خبير في الصواريخ. لدينا مع الأسف لدينا رجال لكل الفصول يصلح لكل شيء، ولاء الصحفي برأيك لمن يكون؟ ولاء للمهنة ولحرية الكلمة وللقارئ.
والناس، ومع انتهاء العملية الانتخابية التشريعية ونجاح من نجح وفشل من فشل، ظلت اليافطات والإعلانات في الشوارع والجدران مخلفة منظرا غير مريح في شوارع مدننا وقرانا. تقرير محمود سعدة.
رغم مرور أكثر من أسبوعين على إجراء الانتخابات، إلا أن اليافطات والملصقات الانتخابية ما زالت تغطي الجدران وأبواب المحال التجارية والشوارع الرئيسية في مختلف المدن والقرى والمخيمات وفي القطاع، ويسود التذمر أوساط المواطنين خاصة أصحاب المحال التجارية التي غطت المرصفات الدعائية واجهتها. رغم ذلك لم يحرك أحد ساكنا لإزالة هذه المرصفات. وفي هذا الموضوع التقينا مجموعة من أصحاب المحال التجارية المحتجين الذين قالوا:
يا أخي احنا مش فاهم، بالنسبة للمرشحين اللي نزلوا في الانتخابات وبقوا عملوا الدعاية الانتخابية تبعتهم، يعني هم مش عارفين حالهم، انهم بدهم يلصقوا الشوارع لما يلصقوا الاعلانات تبعتهم ويلصقوا صورهم ويلصقوا الاوراق، مش سائلين لا صاحب محل لا الباب تبعه ولا الحيط تبعته ان كان دهن جديد او ما دهن جديد، مع انه البلد لسه قبل يومين دهن جديد والكل بيعرف يعني البلد متنظفه. طب يا اخي يعمل حساب على قليل الناس اللي صرفت على التنظيفات، لانه المهم الواحد يعني مش منتهى الانانيه هذا لما الواحد بس يفكر في مصلحه نفسه. البلديه يعني انه بدها تنظف، البلديه ما نزلت تشغل، البلديه شو بدها تسوي؟ البلديه ما بتسوي شيء الا ما بتاخذ من اصحاب المحلات، يعني مش ماخذ من حد ثاني.
والله يا اخي هذول اجوا بيني وبينك دهنا الباب قبل فتره، اجى المحافظ تاع رام الله تبع الصراط طبعا امرنا ان ندهن الباب خلال 24 ساعه ولا بخلفنا. احنا تفاجئنا دهنا الباب ثاني يوم المصفات مخربات الباب، هذا هو لمين نحكي؟ مش عارفين مع مين نحكي لانه كانوا يجوا الساعه 2 بالليل ولسكوا، وهلا بدنا نضطر ان ندهن الباب ثاني مره.
من المعروف انه المرشحين كل مرشح دفع 200 دينار للبلديه عشان تنظيف البلد،
واللي صار انهم نظفوا شويه بالبلد وما موش بقيه الصور، مع ان البلد كلها ملانه لسه كمنصفه.
مبروكين البلدية بس روحت ممكن
اني اعتراض على صور هذه، لازم نظفوها البلدية ولازم يرجع حيطان النظاف، يعني سوى منظر البلد ومش حلو هيك البلد تكه
جديدة والبرندة جديدة، حطوا بقى صور على البرندة وحطوا على الكزاز وكل ده، واحنا نظفنا الكزاز وكنا وظلت على الفكنية. طبعا هذا بيأثر على المركز، يعني بدنا نظف له فينا بدنا ندهنها لحد ما مش مدهونة.
ولكن أين دور البلدية في ذلك؟ وهل وضعت خطة لإزالة المرصفات واليافطات الأخرى التي شوهت المظهر الجمالي للمدينة؟ وفي هذا الموضوع التقينا سكرتير بلدية رام الله السيد عصام رفيدي حيث قال:
طلعت أقدام البلدية قبل الانتخابات بأكثر من أسبوعين بالطلب من المرشحين بعدم إلصاق ملصقات الدعايات الانتخابية على واجهات المحلات التجارية والإعلانات اليافطات الحكومية وإشارات السير، لأن كان في بعض المرشحين قاموا بإلصاق ملصقاتهم على هاي المحلات، ومع الأسف لم يتم الالتزام بقرارات البلدية. وقامت البلدية بوضع إعلان وطلب من جميع المرشحين بدفع ما يتان دينار لكل مرشح حتى تتمكن البلدية من تنظيف الجدران واللوحات واليافطات العامة، وبكل أسف لم يقم أي مرشح بدفع أي مبلغ للبلدية. قامت البلدية منذ ثاني يوم من نتائج الانتخابات وانتهائها بالعمل على تنظيف الجدران والعمل جاري ومستمر حتى نتمكن من تنظيف المدينة كاملة.
أما المرشحون الذين وضعوا هذه الملصقات من أجل دعايتهم الانتخابية، لماذا لم يبادروا إلى نزع هذه الملصقات؟ هذا والتقينا أحد المرشحين الفائزين بالانتخابات عن دائرة رام الله السيد كدورة فارس حيث قال:
الآن لا حاجة لنفذ هذه اللافتات والصور، ويجب إزالتها ويجب أن نتعاون الجميع مع البلدية ومع المحافظة من أجل إزالتها.
ولكن أخ كدورة حتى الآن لم تنزع أي صورة من الشارع في رام الله.
يبدو لي أن البلدية لم تتخذ أي إجراء جدي بإزالة الصور واللافتات.